الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وطابت أوقات الجميع وأعمارهم بسنواتها المتتابعة المتتالية وأيامها ولياليها، طابت لنا جميعا بكل خير وصحة وعافية. الحديث ما زال موصولا حول المدخل الثاني من المداخل في علم النحو، وهو المعرب والمبني والإعراب في أحكامه وعلاماته الأصلية والفرعية. وقبل الدخول أو استمرار الحديث واتصاله، هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول ما اتفق عليه، أنه في بداية كل درس نأخذ فائدة لغوية من القرآن سريعة، يعني نؤنس بها أذهاننا ونطيب بها مجلسنا وحديثنا. والأمر الثاني هو الوقوف عند النشاط أو الواجب المنزلي الذي تسلمتموه في نهاية الجلسة الماضية. والأمر الثالث هو التنبيه حول المذكرة الموجودة عند الإخوة. فنبدأ بالفقرة الأولى، وهي التأمل في آية أو في آيات من القرآن الكريم. الفعل شرع، الفعل شرع في أصل اللغة يدل على معنيين متضادين. في أصل اللغة يدل على معنى الشراء والاشتراء، يعني شرع يدل على معنى باع واشترى، وهي من المعاني المتضادة. وهناك ألفاظ كثيرة في اللغة العربية تسمى الأضداد، وهي التي الكلمة التي تدل على معنيين متضادين، ومنها الفعل شرع. هذا في أصل اللغة. لكن في الاستعمال القرآني، تبعوا معي، اتركوا الجوانب الفنية لأهلها، في الاستعمال القرآني لهذا اللفظ، لفظ الفعل شرع الثلاثي يعني المجرد الذي ليس فيه أي زيادة، الشين والراء والألف المنقلبة عن ياء، هذا الفعل إذا كان بهذه الحروف الثلاثة فقط فإنه يدل على البيع، على معنى البيع. وإذا دخلته الهمزة في أوله والتاء اشترى، فإنه يدل على الأخذ وليس البيع، يعني يدل على الاشتراء الابتياع. وهذا في الاستعمال القرآني، وإن كان الاستعمالان صحيحين، لكن في الاستعمال القرآني إذا قرأنا القرآن فإننا نستحضر هذا المعنى أو هذه الدلالة، أنه إذا كان مجردا ثلاثيا مجردا شرى، فإنه يدل على البيع. مثل قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني من الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. طيب إذا كان هو يبيع، فمن الذي يشتري؟ الله جل وعلا. ولذلك يقول الله جل وعلا في الآية الثانية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فالعبد أو المؤمن يشري، يعني يبيع، يشري نفسه، يبيع نفسه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشتري. وفي موضع آخر، مثال آخر، يقول الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام: وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني باعوا، شروه بثمن بخس يعني باعوه. هؤلاء أفراد القافلة السيارة باعوه بثمن بخس قليل، دراهم معدودة قليلة تعد، وكانوا فيه من الزاهدين. ولو عرفوا ما باعوا أو من باعوا لما باعوه بأغلى الأثمان، لكن هذا هو أمر الله. طيب، وفي الآية التي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، يعني القافلة شروا يوسف والعزيز اشترى يوسف، واضح؟ القافلة شروا يوسف يعني باعوه، والعزيز اشتراه وقال لامرأته أكرمي مثواه. هذا هو الاستعمال القرآني. لكن لو استعملت في غير، يعني في استعمالك أنت، في تطبيقك أنت، لو استعملت الفعل شرى لأي معنيين لكان الاستعمال صحيحا. لو استعملت شرى بمعنى اشترى أو شرى بمعنى باع فالاستعمال صحيح، لكن هذا هو استعمال القرآن، وهو الذي يعني أو بهذا يعني نفهم كلام الله سبحانه وتعالى بهذا التجريد أو الزيادة. فالتجريد يدل على البيع، والزيادة تدل على الاشتراء. واضح يا أخواني؟ طيب، فيه امتداد لهذا، وهو محاولة للتأمل في السبب أو العلة، والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. لماذا في القرآن جاء الفعل شرى للبيع واشترى للاشتراء للأخذ؟ يعني لماذا جاء المجرد للبيع والمزيد هو الذي استعمل للاشتراء؟ من العلل والله أعلم أن الفعل شرى مجرد فيدل على الأصل، وليس فيه زيادة تدل على التكلف في الفعل، لأنه يقول قاعدة صرفية، قبل أن أبين هذا، قاعدة صرفية أن الزيادة في بناء الكلمة تدل على الزيادة في معناها. الزيادة في بناء الكلمة في مبناها تدل على الزيادة في معناها، والقاعدة تقول الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، يعني أنك إذا زدت حروفا على أصل الكلمة فإن المعنى أيضا يزداد، هناك معنى إضافي أنت أضفته من خلال هذه الحروف الزائدة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الهمزة والتاء التي دخلت على الفعل كسب وصار اكتسب تدل على بذل الجهد، يعني لها ما كسبته من أمور الخير، وهذا متيسر ولا يحتاج إلى جهد كثير، فالخير متاح. وعليها ما بذلت فيه جهدا في كسبه، ما بذلت فيه جهدا في كسبه، وهو جانب السوء أو جانب الشر. نرجع إلى الفعلين شرى واشترى. شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى أخذ. البيع والاشتراء أيهما أسهل على الشخص نفسه؟ يعني أنت مرة تبيع ومرة تشتري، أيهما أسهل عليك، أنك تبيع ولا تشتري؟ أنك تبيع. ولذلك صار الاشتراء فيه مزيد من الكلفة والمشقة والجهد، فناسب أن يكون مزيدا بالهمزة والتاء ويستعمل له الفعل اشترى. أما البيع فما تجد البائع في الغالب يتردد في قراره كما يتردد الذي يشتري. الذي يشتري تجده يستشير ويذهب ويعود ويسأل ويجمع معلومات ثم يقرر وهو في الطريق، فإذا وصل إلى المكان غير رأيه ورجع، ثم رجع من الغد، فهو يبذل جهدا من أجل أن يقرر قرار الاشتراء. أما البائع فهو جاهز، يعني بضاعته معروضة ومتاحة، فلا يحتاج إلى مشقة زائدة إضافية من أجل أن يبيع بضاعته، والله أعلم بمراده. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طلب مني بعض الإخوة بعد نهاية الأسبوع الماضي أن يكون هناك شيء مكتوب غير المتن وشرح المتن، وبخاصة أننا ربما نخرج عن ترتيب الكتاب المتن ونعود إليه بما يناسب ويظهر أن فيه مصلحة. واستجابة لهذا الطلب تم إعداد مذكرة للمدخل الثاني هذا، وهو باب المعرض المبني. أما تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف هو موجود في المتن، وتحدثنا عنه من خلال الكتاب في الدروس الماضية. لكن تلاحظون أنه لما بدأ الحديث عن المعرض والمبني في الدرس الماضي لم نعد إلى الكتاب أو المتن من أجل قراءته والسير معه في ترتيبه، وذلك لأنه يوجد بعض التغيير أو الاختلاف عن الموجود في المتن. فأعدت المذكرة وهي موجودة عند الأخوة في المكتب في الباب الذي على يسارك وأنت خارج من الباب الشرقي للمسجد، مصورة كما ذكر الأخوة جزاهم الله خيرا، وجاهزة للأخوة الذين المسجلين في البرنامج. فأرجو يعني أخذ هذه النسخة والاطلاع عليها، لأننا سوف نبقى معها إن شاء الله هذا الأسبوع كله. كل هذا الأسبوع سوف نعيش المعرب والمبني والإعراب وأحكامه وعلاماته. فأرجو أن تأخذوا هذه الورقة وتتابعوا معي في الحديث عن طريق هذه الورقة، ولا تنشغلوا كثيرا بالكتابة، لأن كل ما أقوله هو موجود فيها. فانتبهوا جزاكم الله خيرا للحديث أو للعرض أو للكتابة على السبورة، ومن أراد أن يعلق دون أن يسبب له هذا التعليق تشويش في المتابعة فهذا الأمر راجع إليه. لكن بعض الإخوة قالوا نحن لا نستطيع أن نجمع بين التعليق الكتابة وبين التركيز أو المتابعة معك في الشرح، فأعدت هذه المذكرة للجميع عامة ولهؤلاء خاصة. الأمر الثالث هو النشاط الذي وزع عليكم نهاية الأسبوع الماضي، وأرجو أن يكون الجميع قد قرأه واطلع عليه وحاول أن يجيب عن الأسئلة والتدريبات التي فيه. سنجيب بصورة جماعية وسريعة عن الأسئلة. السؤال الأول يقول: حدد نوع الكلمة في الجملة الآتية، يعني بين الاسم والفعل والحرف، وهذا أظنه إن شاء الله سهل وسريع. إن الله يحب الظالمين. بسرعة يا أخواني، إن حرف، ولفظ الجلالة اسم، ولا حرف، يحب فعل مضارع، والظالمين أيضا اسم. طيب، بين الاسم والفعل والحرف أيضا في الجمل الآتية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من يجيب بسرعة كلمة كلمة؟ تفضل ارفع صوتك. صحيح. أعيدها، قد حرف أفلح فعل ماضي، المؤمنون اسم، الذين اسم، وسنعرف لاحقا إن شاء الله من أي نوع الأسماء، لكنه الآن اسم فقط، هم اسم، في حرف صلاة، هذه كلمة اسم، وهم التي اتصلت بكلمة صلاة أيضا اسم ضمير متصل، وخاشعون اسم ولا فعل؟ اسم ولا فعل خاشعون؟ والدليل، الدليل على أنه اسم، تفضل. تنوين خاشع، دخول الخاشع، النداء يا خاشع، دخول حرف الجر على خاشع، إلى خاشع، نظرت إلى خاشع، وهكذا. طيب الجملة الثانية، ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عام الفيل. ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عام الفيل. المطلوب يا أخواني أننا نفككها إلى أجزائها الصغيرة، ولو كانت الكلمة أو الكلمات متصل بعضها ببعض. تفضل بسرعة. لا لا، ابدأ بالجملة نفسها، كلمة كلمة. ولد فعل، نعم، ولفظ صلى، شاورني ولا تفضل. طيب وعليه ما انا ما اعرف جار ومجرور، اسم او فعل او حرف، عليه حرف كلها، على حرف ولها. طيب اذا ولد فعل ماض مبني، يسمونه مبني للمجهول للمفعول، النبي اسم واعرابه هنا نائب فاعل، محمد اسم واعرابه بدل، صلى فعل ماضي، لفظ الجلالة اسم، عليه حرف واسم، على حرف، والها اسم ضمير، وهو من أنواع الأسماء. لاحظوا على كم حرفا هجائيا؟ ثلاثة، على العين واللام والألف، ومع ذلك هو حرف من حروف المعاني، والها كم حرف؟ واحد، ومع ذلك هو اسم. ولذلك نحن نحتاج إلى أننا نركز أكثر ليس على عدد الأسماء، عدد حروف الكلمة الهجائية، وإنما على معناها ودلالتها وتقسيمها. أي ياء؟ عليه، عليه أصلها على، لما دخلت الهاء قلبت الألف في على ياء، هذا نحو أو صرف؟ لا، هذا صرف. التغيير في الكلمة يعد من أنواع الصرف إذا لم يكن إعرابا. الواو في وسلم حرف، سلم فعل ماضي، عام اسم، اسم وهو هنا ظرف زمان، الفيل اسم، وهكذا. طيب الورقة الثانية، نتجاوز الفقرة الثالثة وننتقل إلى التدريبات في الورقة الثانية. هذه يعني تنبيه من إحدى الأخوات، تقول يوجد إزعاج بعض الأطفال، فيرجى من الأخوات اللائي معهن أولادهن أن ينزلن إلى الصالة أسفل المكان. حول المفرد الذي تحته خط إلى مثنى مرة، وإلى جمع المذكر السالم مرة ثانية مع تغيير ما يلزم. سرعة، من يجيب الأولى؟ أنا أفضل الأخوة الذين في الخلف من أجل أن يكون الصوت مسموعا للجميع، فمن يجيب؟ تفضل يا أخي. نعم نعم موظفا الاستقبال يتأخران عن الحضور والجمع موظفوا، يعني أخذنا نموذجا منها في الدرس الماضي. موظفوا الاستقبال يتأخرون عن الحضور بلا نون، ليست موظفون الحضور، موظفون الاستقبال لأنها مضافة، وإذا أضفت تحذف التنوين ونون المثنى ونون الجمع إذا أضفت هذه الكلمات إلى ما بعدها. الثانية، المؤمن يدرك بحسن الخلق درجة المجاهد. المؤمنان يدركان، المؤمنون يدركون. مهندس البلدية ينجز عمله بإخلاص، أو هكذا يجب أن يكون. المثنى مهندس البلدية ينجزان عملهما بإخلاص، والجمع مهندس بلا نون، مهندس البلدية ينجزون عملهم أو أعمالهم بإخلاص. السؤال الثاني، أدخل لم مرة ولن مرة ثانية على الأفعال المضارعة. لن يا أخواني تجزم الفعل المضارع، ولن بالنون تنصب، كلاهما للنفي، لكن لم تنفي الماضي، لم بالميم، ولم بالنون تنفي المستقبل، لم بالميم تجزم الفعل المضارع. وهذا هو حديث هذا الدرس إن شاء الله إذا أسعف الوقت. ولن بالنون تنصب الفعل المضارع. أنتم تتابعون أخبار العراق، هذا الفعل المضارع ما دخل عليه لا لم ولا لن ولا أي ناصب ولا أي جازم، فأدخل عليه الجازم مرة والناصب. تفضل يا أخي. أنتم لم تتابعوا أخبار العراق، ولن أنتم لم تتابعون كذا، أنتم لم تتابعون أخبار العراق، ما رأيكم؟ طيب الآن سنتحدث عن هذا إن شاء الله هذا اليوم إذا أسعف الوقت. الفعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يكون مرفوعا بثبوت النون، ومنصوبا ومجزوما بحذف النون، وسيأتي. إذا الصحيح أنتم لن تتابعوا، لم تتابعوا، منصوب بلن أو مجزوم بلن، وعلامة النصب أو الجزم في الحالين حذف النون. العامل يسعى للتفوق في عمله، أدخل لم أو ثم لن عليها. ستقول في الأولى العامل لم يسعى، بحرف العين فقط، لم يسعى للتفوق في عمله، وتعرضه أنه فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. والفعل المضارع الثاني العامل لن يسعى، الألف موجودة وباقية، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، إذن الألف ثابتة وتحذف في حال الجزم فقط. أنتما تجعلان من الله رقيبا عليكما، أنتما لم تجعلا من الله رقيبا عليكما، لم تجعلا، ولم أيضا مثلها، تقول أنتما لم تجعلا من الله رقيبا عليكما، والعياذ بالله. طيب السؤال الثالث، اختر مما بين القوسين الكلمة الصحيحة بسرعة. إن أخاك بالألف، طيب والتوجيه، لماذا ليست أخوك ولا أخيك؟ لأنه اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف. قرأت في المجلة مقالات تن أي يعني بالفتح أو بالضم أو بالكسر. بالكسر بالكسر. والتوجيه لا، نحن اتفقنا في الدرس الماضي أننا نبين ثلاثة أمور: موقع وحكم ثم العلامة. كونه جمعا أو ليس جمعا هذا يأتي تعليل للأخير. إذا ما الموقع؟ قرأت في المجلة مقالات بالكسر، مفعول به، مفعول به، حكمه منصوب، والعلامة يفترض أن تكون الفتحة، لكنها علامة فرعية خاصة بجمع المؤنث السالم. أرسلت أمريكا حاملات الطائرات إلى المحيط. حاملات أو تي أو تو. طيب من اللي أرسل؟ أمريكا. إذن أمريكا هي الفاعل، أمريكا فاعل، هي التي أرسلت. طيب الحاملات ما موقعها؟ مفعول به، تمام، باتفاق. حكمه منصوب باتفاق، ما في مفعول به ترى مجرور ولا مرفوع. المفعول به من فضل الله علينا أنه دائما منصوب. ما الذي بقي؟ العلامة. أي العلامات؟ الضمة والفتحة ولا الكسرة؟ الكسرة. لماذا؟ أليس الأصل في النص أن تكون العلامة الفتحة؟ بلى. طيب لماذا الكسرة هنا؟ أيضا لأنه جمع مؤنث سالم، والجمع المؤنث سالم له علامة فرعية تخصه. لو كان غير جمع المؤنث السالم، لو قيل أرسلت أمريكا الجنود مثلا، ستقول أرسلت أمريكا الجنود داء، مفعول به منصوب، ما تغير الحكم، ما تغير العلامة، ما تغير، عفوا الموقع ما تغير والحكم ما تغير. ما الذي تغير؟ العلامة رجع إلى الأصل، الجنود، أرسلت أمريكا الجنود. لكن هنا هذه الكلمة جاءت بالألف والتاء في الأخير، فهي تنصب بالكسرة ولا تنصب بالفتحة. قولا الحق ولا تخافا، لا ناهية هنا، ولا الناهية تجزم الفعل المضارع، والفعل المضارع هنا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. موظف الاستقبال لن ينهي، لن ينهي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. كتبت وأرسلتهما رسالتين أو رسالتان أو رسالة، رسالات الأولى، سأقرأ الأولى، رسالتان، رسالات، رسالتين، الخيار الثالث، الخيار الأخير، الخيار الأخير. كتبت رسالتين، لماذا؟ لأنه مفعول به ما زلنا، والحكم منصوب، والعلامة الياء بدلا من في الفتحة، الياء نيابة عن الفتحة. ليش؟ لماذا الياء؟ لأنه مثنى. إذن كلمة مثنى، وهذه مهمة وأعيدها، كلمة مثنى ليست موقعا إعرابيا، ليس موقعا إعرابيا. يعني إذا أردت أن تعرب لا تقول رسالتين مثنى منصوب وعلامة نصبه الياء، لا، مثنى ليس من المواقع الإعرابية. مثنى جمع مذكر سالم، اسم من الأسماء الخمسة، ممنوع من الصرف، جمع مؤنث سالم، ليست مواقع أماكن إعرابية، هي أسماء لها علامات إعرابية يعني اختصت بها وتغيرت فيها عن بقية الأسماء وعن الحكم الأصلي فيها، فهي ليست موقعا إعرابية. فرسالتين، كتبت رسالتين، مفعول به ومنصوب، وعلامة نصبه الياء بدلا من الفتحة لأنه مثنى. طيب صليت التراويح في مساجد بفتح الدال، مساجد، مساجدي، صليت التراويح في الأولى، الخيار الأول مساجد. طيب في حرف جر، في حرف جر، ومساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة. المفروض الأصل أن تكون علامة الجر الكسرة، لكن مساجد ضمن مجموعة من الأسماء لها عنوان اسمه الممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، ويجر في حالة الجر تكون علامة الجر فيه هي الفتحة نيابة عن الكسرة، كقول الله جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وكقوله جل وعلا يعملون له ما يشاء من حرف جر تجر الدنيا كلها، ومع ذلك جرت محاريب، يعملون له ما يشاء من محاريب. لماذا ليست محاريب؟ لأنه من حرف جر، لأنه ممنوع من الصرف. أنا أعلم يا أخواني أنه يوجد الآن من خلال هذا التطبيق أو هذا التدريب مجموعة من الأسئلة عندكم والاستفسارات وطلب المزيد، يعني مثلا الممنوع من الصرف كيف أعرفه، كيف أضبط الكلمات الممنوعة من الصرف، الأسماء الخمسة متى تعرب، مرة بالواو ومرة بالتنوين، هذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله مرتبا خلال اليوم والأيام القادمة بإذن الله جل وعلا، لكنها هذه إثارات وتنبيهات من أجل أن نوقن أن بعض الكلمات المعربة لها علامات إعراب خارجة عن الأصل، مختلفة عن الأصل، فليس كل منصوب علامة النصب فيه الفتحة، وليس كل مجرور تكون علامة الجر فيه هي الكسرة، وهكذا في الرفع. كان عندنا عاملان أو عاملين أو عمال أو عمالا، كان عندنا عاملان، عاملان بالألف، هذه صعبة شوي لأن فيها تقديم وتأخير. كان عندنا عاملان، عاملان اسم كان مؤخر، اسم كان مؤخر، وعندنا خبر كان مقدم، وأصل الجملة كان عاملان عندنا. فعاملان اسم كان، هذا الموقع الإعرابي اسم كان لكنه جاء مختلف الترتيب متأخرا، حكمه مرفوع، اسم كان دائما مرفوع، وعلامته الألف لأنه مثنى، لكنه الشيء المشكل فيه هنا أو الذي أثار اللبسة عند أكثرنا أنه اسم كان المؤخر وتقدم عليه خبره، وسنخصص إن شاء الله تعالى يا أخواني درسا كاملا ليس موجودا في متن الأجرومية ولا شرحها، درسا كاملا أو أكثر من درس لشيء يخطئ فيه كثير من الناس، هو التقديم والتأخير في الجملة، التقديم والتأخير، وبخاصة بين المبتدأ والخبر، بين اسم كان وخبر كان، بين اسم إن وخبر إن، وسنطبق عليه إن شاء الله من يعني نصوص كثيرة ومنها آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن هذه صورة منها. طيب هل يوجد سؤال عند أي واحد من الإخوة من خلال ما سبق الحديث عنه؟ تفضل. نعم سؤال إملائي في الواو. طيب هذا يحتاج إلى بيان مفصل. الأخ يسأل عن الرسم، الشكل الرسم المشكلة يا شيخ، هذا مربوط لازم أخذ الاثنين كلهم كذا. قد تحذف هذه النون في الكلمتين، تقول مثلا معلمون ويجلسون، هنا واو وبعدها نون، وهنا واو وبعدها نون في الموضعين. هل الكلمتان على نوع واحد من أقسام الكلمة؟ أجوابنا هذه اسم، ومن أنواع الأسماء جمع مذكر سالم، وهذه الكلمة هذه فعل مضارع، ومن أنواع الفعل المضارع من شيء سنتعلمه إن شاء الله يسمى الأفعال الخمسة، سيأتي إن شاء الله لاحقا لا تقلق. إذن هنا في النوعين يوجد واو وبعدها نون، وفي الثانية واو وبعدها نون، وفي أثناء الاستعمال ربما تحذف هذه النون في الموضعين، تقول مثلا جاء معلم المدرسة، هنا لماذا حذفت النون في الاسم الذي هو جمع مذكر السالم؟ سبب حذف النون الإضافة، أنك أضفت المعلمين إلى المدرسة. طيب هنا أيضا يمكن أن تحذف النون إذا كان الفعل المضارع هذا منصوبا أو مجزوما، تقول هم، تقصد يعني المعلمين أنفسهم، جاء معلم المدرسة وهم لم يجلسوا، وتحذف النون، لم يجلسوا في مثلا الساحة، ساحة المدرسة، حذفت النون بسبب دخول الجازم لم في الفعل، وهنا حذفت النون بسبب إضافة المعلمين إلى المدرسة. هل الواوان هنا من نوع واحد؟ الجواب لا، وهذا سبب وجود الألف مع واو الفعل وعدم وجودها مع واو جمع المذكر السالم. الواو هنا ضمير متصل، يعني بين قوسين اسم، من أنواع الأسماء الواو ذاتها وحدها ضمير متصل، وهو اسم من الأسماء وله موقع إعرابي وهو أنه فاعل هنا في هذا الموضع. الواو هنا هل هي ضمير؟ الجواب لا. هل هي اسم؟ الجواب لا. هل لها موقع إعرابي؟ الجواب لا. إذن ما نوع الواو هنا؟ الواو هنا علامة الرفع، الواو هنا علامة الرفع، يعني مثل الضمة، الواو هنا نيابة عن الضمة، أما الواو هنا فهي كيان كامل مستقل له قيمته من حيث تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، هو اسم، ومن حيث الإعراب له موقع إعرابي وهو أنه فاعل. ولذلك من أجل التفريق في الرسم في الكتابة بين الواوين تضاف الألف الفارقة مع الواو القوية، ولا يضاف مع الواو الضعيفة ألف، وإنما تبقى خالية كهذا الشكل، جاء معلم المدرسة، هذا في الرسم والإملاء. أما في الصوت في النطق فلا يوجد أي فرق بينهما. تفضل. أي انتهيت. نعم.
لكن عندما وجدت النون فرق
بين الواو والألف. جيد، هذا سؤال جيد، لكن يعني سندخل فيه في تفصيل أعمق. هنا حذفت النون لأن النون هي علامة الإعراب، وهنا حذفت النون وليست علامة إعراب، علامة إعراب الواو، فكأن الألف جاءت عوضا عن شيء له قيمة وهو علامة الإعراب. الأصل في النون أنها تبقى هنا، لكن علامة علامة تأثر الفعل المضارع بلم أو لن هو إلغاء النون تلك، فجاءت الألف كأنها عوض، يعني كأن هذا الموضع له قيمة المحذوف منه يحتاج إلى تعويض، لكن هذا النون والواو ليست ذات قيمة كبيرة، فلما حذفت ما احتاجت إلى تعويض عنها. وسميت الألف الفارقة من أجل التفريق بين هاتين الواوين. طيب هذا ترى إجابة سريعة، أرجو أن يعني أننا ما نفصل كثيرا لئلا نخرج عن الدرس في الموضوع نفسه. تفضل. كان يسأل أخونا عن الجملة الأخيرة في السؤال الأخير، كان عاملان عندنا، هذا هو الأصل، لكن هذا الأصل ممنوع أن يبقى بهذا الشكل، لابد تقلب الترتيب وتقدم الخبر وتؤخر الاسم. طيب تفضل يا أخي بسرعة بس. اي اترك ألف خلاص انتهينا من هذه، في سؤال آخر غيرها؟ طيب معذرة، لأن هذا يعني تفريع بعد تفريع سيأخذ الوقت علينا، فممكن نتحدث فيه أنا وأنت بعد الدرس. تفضل يا أخي. نعم جيد، كسر في النون، ممتاز، هذا سؤال جيد. الأخ يقول عاملان عندنا، يقول عرفنا أن الألف هي علامة الرفع، لكن النون لماذا كسرت؟ المثنى دائما نونه مكسورة، وجمع المذكر السالم نونه مفتوحة، فمن أجل التفريق بين هاتين الكلمتين كسرت نون المثنى وفتحت نون الجمع، لأنه في بعض الجمل تكون الكلمتان في الشكل متشابهتين تماما ويفرق بينهما بفتح النون أو كسر النون، يعني لما تقول مثلا عليش، هذا تفصيل لسؤال الأخ، أنا أعتذر عن أخذ الوقت للأخوة جميعا، تقول مثلا رأيت ورأيت في الشكل واضح واحدة، هذه ممكن تكون مسلمين ممكن تكون مسلمين، وهذه مثلها تماما، لأن كل واحد منها منصوب مفعول به منصوب على نصبه الياء، فيفرق بينهما بكسر النون في المثنى وفتح النون في جمع المذكر السالم، وكسر ما قبل الياء في جمع المذكر السالم وفتح ما قبل الياء في جمع في المثنى في النطق، أما في الظاهر في الصورة فهما واحد. طيب الحديث يا أخواني، الدرس الماضي توقف عند الأبواب ذوات العلامات الفرعية، وأعيد عرض الشرائح بسرعة حتى يعني نتذكر جميعا ما عرض في الدرس الماضي. ذكر في الدرس الماضي تعريف المعرب والمبني، ثم تقسيم المعرب والمبني على الأسماء والأفعال والحروف، ثم الإعراب أحكامه وعلاماته، لم نذكر خريطة المواقع الإعرابية، ولم نذكر إعراب الفعل المضارع، هذه الموضوعات التي في هذا المدخل الثاني. المعرب والمبني هو المعرب هو الذي يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة، المبني هو الذي لا يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة. الأصل في الأسماء الإعراب، ولذا فأكثر الأسماء معربة، الأفعال كلها مبنية ما عدا الفعل المضارع المجرد من نون التوكيد أو نون النسوة. الحروف كلها مبنية. المعرب من الأسماء والفعل المضارع هو محل العناية والاهتمام، لأنه هو الذي يتغير آخره بتغير مكانه من الجملة. ثم أخذنا هذين التدريبين وأيضا أحكام الإعراب، الأحكام الأربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، وقسمنا هذه الأحكام الأربعة على الأسماء المعربة والفعل المضارع. ثم يعني جاء عرض علامات الإعراب الأصلية والفرعية، جاء عرض علامات الإعراب الأصلية والفرعية. فالعلامات الأصلية للأحكام الإعرابية، العلامات الأصلية هي الضمة في حال الرفع، والفتحة في حال النصب، والكسرة في حال الجر. ثم جاء الباب الأول من الأبواب التي يختلف فيها هذا الأصل، وهي الأسماء الخمسة. وهذا الآن يعني مجال الحديث المفصل، يعني وإن كان ليس تفصيلا كثيرا، لكنه التوقف عند الأسماء الخمسة هذه وإعطائها مزيدا من التوضيح والبيان. حمك الله. الأسماء الخمسة هي أب وأخ وحم وفو بالفاء، لكن نكتب الواو في حال الرفع، وذو بمعنى صاحب. الأب معروف، الأخ معروف، والحم معروف، وهو أخو الزوج أو القريب للزوجة من جهة زوجها، سواء أخوها يعني أخو زوجها أو ابن عم زوجها أو عم زوجها، أو يعني أي قرابة من جهة الزوج بالنسبة إلى الزوجة يسمى الحمو، وأقربهم أخو الزوج. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف الحمو الموت، الحمو هو الموت، مبتدا مرفوع على مترفعه الواو، والموت خبر المبتدا مرفوع على مترفعه الواو. هذه الأسماء الخمسة، وفي الجامعات يدرسون اسما سادسا، يعني ليس هذا محل البيان، هو الهنو، هاء ونون للشيء، الكناية عن الشيء، وجرت عادة العرب أن يستعملوه للشيء الذي يستقبح أو يستعاب أو يستكره التصريح بلفظه الصريح، يسمى هنو، الهنو. لكن هذا يعني ليس مثل هذه الأسماء في الأحكام له حكم أو إعراب مستقل، فنأخذها على أنها خمسة وتزيد مع الوقت إن شاء الله السادس إن شاء الله لاحقا بإذن الله. هذه الأسماء تعرب بالحروف بشرط أن تكون مضافة إلى كلمة بعدها. لنفرض أن هذه واحد من الأسماء الخمسة، نفرض أنه أب، لا يعرب هو دائما بالحروف، ليس في كل استعمالاته هو معرب بالحروف، أقصد بالحروف اللي هي الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا الموجودة عندنا هذه في الجدول. من أجل أن تعرب بالحروف لا بد أن تكون مضافة إلى كلمة بعدها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن هذه الكلمة يجب ألا تكون ياء المتكلم، يعني باختصار الشرط هو أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، أي كلمة أخرى غير ياء المتكلم يتحقق فيها الشرط. تقول مثلا جاء أبو، ثم تضيف الأب إلى أي كلمة، أبو محمد، أبو رجل، أبو بكر، أبو هند، أبوك، أبوه، جاء أبوك، جاء أبوه، جاء أبو محمد، أبو صالح، أبو علي، أبو الجود، أبو الكرم، أبو الخير، أبو أي كلمة. هنا تعرب بالحروف، وتعرب أبو هنا ماذا؟ أي موقع، موقع فاعل، الحكم مرفوع، العلامة الواو. فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. ثم كأن واحد يسألك يقول ليش لماذا الواو؟ لماذا مرفوع علامة رفعه لم يكن مرفوعا علامة رفعه الضمة؟ ستقول لأنه من الأسماء الخمسة. إذا مرة ثانية الأسماء الخمسة ليس موقعا إعرابيا، وإنما هو نوع من أنواع الكلمات ذوات الخصوصية في الإعراب. في حال النصب ستقول مثلا أكرمت أبا الخيري، أكرمت أبا الخيري، أبا هنا ما إعرابها؟ مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. إن أباك حاضر، ما إعراب أبا؟ منصوب، هذه حكم يا أخواني تحملوني، نريد أن نتدرب على الإعراب الذي ينبني بعضه على بعض. الموقع اسم إن، الحكم منصوب، العلامة الألف. لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة أضيف إلى غير ياء المتكلم. تقول في المثال الآخر أيضا سلمت على أبي حفص، سلمت على أبي حفص، على اسم مجرور وحفص، عفوا على اسم مجرور وأبي، على حرف جر وأبي اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الياء، المفروض علامة جره الكسرة لكن هنا علامة جره الياء. لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة تحقق فيه الشرطان، أنه أضيف والمضاف إليه هنا ليس ياء المتكلم وإنما المضاف إليه هو كلمة حفص. إذا ما إعراب حفص والخير والكاف ومحمد رجل وبكر وهند والكاف والهاء، ما إعرابها كلها مضاف إليه، كل هذه مضاف إليه. طيب لو ما تحقق أحد الشرطين ما الحكم؟ يعني لو أنه ما أضيف أصلا، يعني ما في بعده مضاف إليه، جاء بهذه الصورة، جاء أب، جاء أب من الآباء، أو جاء الأب الكريم، هل هي تعرب هنا بتلك العلامات الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا؟ الجواب لا. أليست من الأسماء الخمسة؟ بلى، لكنه لم يتحقق فيها شرط الإعراب بالحروف وهو الإضافة، ما أضيفت هنا إلى شيء، ما جاء بعدها شيء. هل كلمة الكريم مضاف إليه؟ لا، الكريم هنا صفة أو نعت، فلا يوجد إضافة. مدام ما يوجد إضافة ترجع إلى الأصل، ترجع إلى الإعراب بالأصل اللي هو العمود الثاني، تكون علامة الرفع فيها هي الضمة، إعرابها فاعل ومرفوع والعلامة هي الضمة على الأصل. قال الله جل وعلا إن له إيش؟ أبا، شيخا كبيرا، إن له أبا شيخا كبيرا. إن حرف توكيد ونصب، وله جار ومجرور خبر، إن مقدم، هذه من مواضع التقديم والتأخير، خبر إن مقدم. وين اسم إن؟ أبا، هذا اسم إن مؤخر، هذا الموقع الآن. وأصل الجملة معناها إن أبا له، لكن تغير الترتيب ودخله يعني السعة في اللغة العربية، وهي التقديم والتأخير بين أجزاء الجملة الواحدة، وهو الذي وعدت أن نتحدث عنه بالتفصيل لاحقا إن شاء الله. إذا الاسم إن مؤخر في أبا حكمه منصوب، اسم إن دائما منصوب، علامة النصب الفتحة هنا. لماذا ليست الألف مثل الجدول اللي هنا؟ لأنه ما أضيف، ما أضيف أصلا، لا يوجد إضافة. طيب الصورة الثانية، لو أضيف لكن إلى الشيء الممنوع في الشرط وهو يأن متكلم.